التقوى يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه فكان للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا سبحانه على طريق الحق خطاي وخطاكم. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، مشاهدي الأفاضل، لا يزال حديثنا بفضل الله سبحانه وتعالى موصولا في الحديث عن القضايا الفقهية المعاصرة التي تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد سبق لنا الحديث فيما مضى من حلقات، أيها الأفاضل الكرام، في الحديث عما يتعلق بالأحوال الشخصية من أحكام النكاح وأحكام الولادة وأحكام الحمل وأحكام النسب. ونحن في هذه الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى على موعد لنتحدث عن أحكام الرضاع. والرضاع، إخوة الكرام، مسألة من أكثر المسائل التي تحدث حولها إشكاليات كثيرة، لا سيما في مجتمعاتنا العربية الإسلامية. كثيرا ما تأتي الأسئلة والفتاوى حول أحكام الرضاع. من أجل ذلك أردنا أن نعقد هذه الحلقة لنتحدث عن أحكام الرضاع وما يعتريه من نوازل ومسائل. وبين يدي هذا اللقاء نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظ الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب والمشاهدين الكرام، بارك الله.
شيخنا بارك الله فيكم، حينما يأتي الحديث عن أحكام الرضاع أو القضايا المعاصرة التي تتعلق بمسألة الرضاع، تأتي على رأس هذه المسائل الحديث عن بنوك الألبان. نعم. باعتبارها فكرة مستحدثة أو وسيلة يعني مساعدة من وسائل الرضاع التي انتشرت يعني في سبعينيات القرن الماضي في كثير من الدول الأوروبية. نعم. وأرادت بعض الدول الإسلامية أن تستنسخ هذه الفكرة، إلا أن كثير من المجمعات الفقهية وقفت لها بالمرصاد ولم تنتشر هذه الفكرة.
نعم.
ولكن شيخنا، قبل أن نتحدث عن هذه الظاهرة كظاهرة وعن هذه النازلة، نود أن نطرح بعض الأحكام التي تتعلق بمسألة الرضاع أو الأصول الفقهية التي تتعلق مسألة الرضاع. فبادئ ذي بدء نقول، ما المقصود شرعا بالرضاع المحرم الذي يتحدث عنه الفقهاء؟
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، معلوم كما سبق وتحدثنا مرارا إن شاء الله بارك الله فيك على مسألة أهمية، مسألة مراعاة المحرمات.
نعم.
لأن الإسلام يهتم بمسألة الأنساب اهتماما كبيرا.
نعم.
والرضاع ينتج عنه أنواع من التحريم. فلذلك من المهم جدا أن يعني تفقه كل امرأة ترضع ابنا غير ابنها أحكام الرضاع والأمور التي ينبغي عليها أن تقف معها فيما يخص أحكام الرضاع.
يعني شيخنا هناك ارتباط في قضية التحريم بين النسب وبين الرضاع.
نعم.
يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمة الرضاع أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. في بعض الروايات يعني تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم النسب بما يحرم الرضاع. هذا باعتبار أثره. يعني المرأة إذا أرضعت طفلا فإنه يكون ولدها في الرضاع ويكون أولاده وإخوانه في الرضاع ونحو ذلك.
نعم بارك الله فيك. الرضاع يجعل هذا الطفل جزءا من العيلة المرأة المرضعة.
نعم.
جزء من عائلتها. وإذا قال صلى الله عليه وسلم الرضاع لحمة كلحمة النسب أي
نعم.
أنه يحدث قرابة مثل قرابة النسب ويحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفي الرواية ما يحرم من النسب فتبين أن الرضاع محرم بالنسبة للطفل الذي رضع من المرأة. وأصل معنى الرضاع كما يعني أشرت إلى أن هو اسم ابتداء لمص يعني ثدي امرأة وأخذ اللبن منها ولكن الرضاع عموما يكون سواء كان بهذه الطريقة المعتادة على الراجح من أقوال العلماء إنه سواء كان بأن الطفل يأخذ مباشرة من ثدي المرأة اللبن أو أنه يعطى له عن طريق الشرب أو عن طريق الصعود في النسبة للأنف أو عن طريق الفم فهنا هذه الجزئية الظاهرية قانون الرضاع لا يكون إلا إذا كان من الثدي مباشرة
يعني يشترطون فيه التقام الثدي
التقام
الثدي الطفل يلتقي بثدي.
نعم بارك الله فيك. أما بالنسبة لجمهور فقهاء فرأوا أن الرضاع محرم سواء كان بالتقام الثدي أو سواء وضع في شيء وشربه الطفل طالما أنه يعني بلغ الحد المحرم.
طب شيخنا هل اشترط الجمهور في أن يكون دون السنتين؟
نعم أكثر العلماء على أن الأساس الرضاع إلى أن الرضاع له سن محددة وهذا فيه نصوص صريحة قال صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع من المجاعة يعني الرضاع المحرم يكون من المجاعة وفي رواية ما فتق الأمعاء ما فتق الأمعاء
تفتحت له الأمعاء وسلك الأمعاء.
نعم
يعني كان سبب في نشأة هذا الطفل قبل اعتماده على طعام غير اللبن.
نعم بارك الله فيك. احنا هنا في مسألة مهمة ليه الرضاع محرم ابتداء يعني دي مسألة ليه الرضاع محرم دي مرتبطة بمسألة ما فتق الأمعاء. الأصل الطفل الصغير كما تكون في بداية حياته من في بداية مراحل الحمل من المشيمة في داخل رحم الأم فإنه وتكون عظامه من أمه فكذلك أول ما وجد في الحياة تكونت عظامه أيضا بعد الولادة من التي أرضعته فإذا كانت الأم فجمعت بين المسألتين وإذا كانت غير الأم فأصبحت المرضعة هذه يعني لبنها حرم يعني كان سببا أساسيا في بناء جسم هذا الطفل فأخذت الأم حرمة الإيه حرمة الأم الأصلية في هذا المقام وهذا يعني من اللطائف في هذا الباب. ثم الشريعة الشرع جعل أن الأصل أن المرأة المرضعة بمثابة الإيه بمثابة الأم وما ذكر يكون من الحكمة. فالشاهد أن بداية الرضاع في مسألة اللي هو الطفل بينشأ من لبن هذه المرأة فسواء التقمه مباشرة أو لم يلتقطه يلتقمه مباشرة إنما وضع في كوب وشربه فالتحريم سواء لأن العلة واحدة.
ويعني إلى نضم إلى هذه بعض الشروط التي اشترط العلماء في مسألة الرضاع والتي سيأتي الحديث عنها تباعا كما ذكرنا بارك الله فيكم من اشتراط أن يكون هذا الطفل دون السنتين. واختلف الفقهاء شيخنا في عدد الرضاعات المحرمة التي تحرم وهذه مسألة من أخطر المسائل ومن أهمها. يعني حينما تسأل امرأة تقول والله أنا أرضعت ابن جارتي أو ابن جارتي مرة أو مرتين أو ثلاث وتأتي الفتاوى حول عدد الرضاعات المحرمة فما القول الراجح في هذه المسألة؟
نعم بارك الله فيك. طبعا هذه المسألة ابتداء من الأهمية بمكان وعلى أساس الفصل في هذه المسألة تنبني أحكام أخرى كثيرة من ضمنها المسألة المعاصرة اللي هي مسألة بنوك الحليب هل تصح أم لا تصح في مثل هذا المقام. الأصل في هذا الباب ان جمهور الفقهاء يرون، عشان برضو مسألة دي مهمة جدا احنا نعرضها، واريد ان انبه في هذا المقام الى مسألة كنا قد تعرضنا اليها في اول اللقاءات الخاصة بابواب النكاح، وهي ان الاصل الاحتياط، وان الاسلام رعى في مسألة الفروج الاحتياط.
نعم.
فلذلك ينبغي الانسان يعي جيدا المحرمات. طيب هنا جمهور الفقهاء يرى ان الرضاع محرم مطلقا سواء كان برضعة او باكثر، واستدلوا على ذلك بامور. انا عايز افصل في هذه الجزئية من باب ان احنا ناخذ الحكم الراجح لما نصل اليه، ثم ناخذ الحيطة.
نعم.
عشان نعرف الحكم هكذا نعرف الحيطة، والورع مطلوب في مثل هذا. لكن فوجهة جمهور الفقهاء ابتداء ان الرضاع محرم سواء كان رضعة او رضعتين او اكثر. يعني اي رضاع بدون النظر الى عدد الرضعات. وجهة الجمهور ايه؟ وجهة الجمهور ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وامهاتكم من الرضاعة، ولم يذكر عددا هكذا. ووجهتهم ايضا حديث عقبة لما ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، ابتداء هو تزوج من امرأة وجاءت امرأة اخرى قالت اني قد ارضعتكم بعد ما تزوج ودخل. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابتداء قال للمرأة ايه ما اعلم انك ارضعتني، انا ما اعرفش ان انت ايه ارضعتيني. فذهب وسأل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تزوجت من امرأة وجاءت امرأة سوداء فقالت لي اني قد ارضعتكما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني امره بفراقها وقال كيف وقد قيل. وجهة الجمهور النبي لم يستفهم منه عن عدد الرضعات، لما قال إن كيف وقد قيل فاذا اعتبر ان الرضاعة عموما هي نوع من الايه نوع من التحريم. وأيضا عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل على مسألة تحريم بالرضاعة فقال الرضاعة محرمة، فقيل له إن أمير المؤمنين يقصد بذلك ابن الزبير في هذا المقام يقول إنها ليست محرمة، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. فقال قضاء الله خير من قضاء أمير المؤمنين.
نعم.
فيعني هو عاوز إيه، سيدنا عبد الله بن عمر بيستدل بالنص العام الوارد ثم بهذا.
فبعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم،
فقال الرضاعة سواء كانت صغيرة أم كبيرة. وفي وجهة تأصيلية صغيرة قالوا ده شيء يفعل يقصد به التحريم على سبيل التأبيد فلا يشترط فيه العدد، زي مسألة مثلا إذا تزوج الرجل من امرأة أو عقد على بنت أو امرأة حرمت الأم مطلقا، فلا يشترط فيه التكرار. هذه وجهة الجمهور في الظاهر ذلك. لذلك الجمهور لما نقول في الجمهور أحبتي نقصد أكثر العلماء وأكثر الفقهاء. زاد بعض أهل العلم إلى أن ومنهم الظاهرية إلى أن الرضاع المحرم هو ما كان بثلاث رضعات، لعموم استنادا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا مصتان ولا الرضعة ولا رضعتان أو الإملاجة والإملاجتان. فقالوا إذن المقصود بالمصة والإملاجة الرضعة. فعندئذ لو الواحدة ولا الاثنين يبقى التحريم يبدأ
بثلاث
من ثلاث. فريق آخر من أهل العلم يرى أن التحريم يكون بخمس رضعات مشبعات، وهذا فيه حديث ثابت صحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان التحريم بعشر رضعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
وهذا مذهب الشافعية، هو الذي عليه الفتوى
مذهب الشافعية
في أكثر أهل مصر،
وعليه أكثر الفتوى. أحسنت، بارك الله
عليه الفتوى عندنا في مصر سواء كان في القضاء أو في دور الإفتاء.
نعم، بارك الله فيك. يبقى قال إذن خمس
رضعات.
خمس رضعات. حديث عائشة بالنظر إليه هو مرجح. لماذا مرجح؟ لأنه في بيان التاريخ المتقدم والمتأخر.
نعم.
فقال كنا النسخ بعشر رضعات، كان التحريم بعشر رضعات ثم نسخنا بإيه بخمس رضعات معلومات. وتوفي رسول الله، وإن فيما يخرج من القرآن بتفيد معنى في الترجيح، وهي إيه؟ توفي يعني النبي توفي،
الحكم دائما حتى مات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
ما زال الناس لا يعلمون نسخ الآية ويقرؤونها قرب وفاة النبي، فدل على أن هذا الحكم كان آخر ما نزل في هذه المسألة. فعليه يتبين، أنا أقصد هنتكلم عن الراجح ونبين المقصود من هذا التفصيل. الراجح ابتداء أن المحرم هو خمس رضعات مشبعات، هذا بالأساس هو المحرم. ولما يقول خمس رضعات مشبعات يعني رضعة كاملة ثم رضعة كاملة ثم رضعة كاملة.
قدر الإشباع شيخنا كما تعلم أن الفقهاء يتحدثون عن الضوابط، يعني الفضفاضة. فقضية مشبعات أو غير مشبعات كثير من يكتب يعني إيه قدرها مشبعة دي، كيف أعلم أنها مشبعة؟ يتحدث أيضا فيها أتباع الإمام الشافعي رحمه تعالى ويقولون كما أنه عند الجوع يلتقي مثدي أمه التي ترضعه، فعند الشبع يتركه. يكون هذا القدر المعلوم. فإذا انفصل عنه تارة ثم عاد مرة أخرى عاده الجوع عدة مرة ثانية، وإن تكررت الرضعات في يوم واحد، ليس كذلك؟
نعم، بارك الله فيك. يعني يخرج منها باختصار شديد، لو الطفل ترك الثدي لشرقة أو لشيء أو لحاجة بسيطة ثم عاد، هذا من ضمن الرضع، ما تعدش رضع إيه جديدة، تكون رضع جميلة على المعتاد.
نعم، بارك الله فيك. طيب شيخنا، إذا خرجنا من هذا الخلاف، أردتم أن تقولون هناك القول الراجح هناك الأخذ بالأحوط في هذه المسألة، لأن الفروج ويحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها. توضيح هذه الجملة حتى لا يختلط على المشاهدين الكرام.
نعم، بارك الله فيك. هنا الترجيح بيفيدنا في مسألة إيه؟ في مسألة لو رجل تزوج من امرأة ثم تبين أو قيل أنه رضع على امرأة أخرى، هكذا
أنه هو وهي رضع على امرأة أخرى، أو أن أمها أرضعته أو أمه أرضعته،
يعني هي محرمة على أي صورة،
يعني قيل أنهما إخوة في الرضاع،
إخوة في الرضاع مثلا، رضع عليها أو خالته في الرضاع، عمته في الرضاع، أي شيء من التحريم، سواء رضع على عليها، رضع على هذه المرأة التي تزوجها، أو على امرأة أخرى تحرمه على، يعني تجعلها محرمة عليه، يخليها محرمة على أخته في الرضاع مثلا. ماشي الآن. الشاهد إيه؟ أو خالته في الرضاع إلى آخره. إذا حدث هذا ننظر إلى عدد الرضعات اللي هو الراجح، إن الزواج تم بالفعل وهنا أسرة مبنية، فهنا نقول كان عدد الرضعات خمسة أم أقل أم أكثر. فإذا كان عدد الرضعات أقل من خمسة رضعات يبقى عليه لأن الراجح أن المحرم خمسة رضعات معلومات. خدت بالك أنت إزاي؟ طيب إذا كان إنسان بيعرض يريد أن أتزوج، صحيح الراجح معنا نقول له الرضعات كانت كم رضعة؟ إذا قال خمس رضعات نقول له يحرم عليك أن تتزوج من امرأة رضعت عليها خمس إيه؟
خمس رضعات.
ماشي الحال. طيب لو كان المسألة أقل من هذا، العدد أقل، ففي هذه الجزئية نقول له بارك الله فيك، اترك هذا الباب وابحث عن غيري، لان الاصل البعد والمسألة فيها الخلاف المذكور. فالحيطة هنا مذكورة والاحتياط للفروج مذكور، مع الرغم انه انت زوجها، الراجح معنا على الراجح ان التحريم لا يكون الا بايه؟
بخمس.
لكن مطلوب اذا كان لسه هي ابتدأ ان يبتعد عمن رضى عنها.
يعني هناك فرق يا شيخنا، فرق في الحكم بين انشاء بيت وبين السؤال عن بيت مقام. إذا كان السؤال عن بيت مقام وهناك أولاد وهناك بيت قائم وزوج وزوجة، قيل أنهما محرمان أو بينهما تحريم بالرضاع، فهنا نرجع إلى قول الشافعية أو قول الذي عليه المصر بفضل الله، وقول راجح جدا، بل قد يكون القول الراجح من هذه الأقوال أنه لا يحرم إلا خمس رضعات مشبعات. أما إذا كانت القضية قضية إنشاء بيت، يعني رجل يسأل هل يجوز لفلان أن يتزوج فلانا وقد رضع على امرأة رضعة أو رضعتين، نقول له الأحوط والأولى الابتعاد، لأن المسألة موضع خلاف بين العلماء. شيخنا يعني ضاق الوقت جدا وعندنا فاصل قصير، أستأذنكم أن نعود بعد هذا الفاصل. أيها الأحبة الكرام، نلتقي بعد هذا الفاصل القصير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، كان حديثنا قبل الفاصل عن أحكام الرضاع وما يتعلق بعدد الرضعات المحرمات من أحكام فقهية تحدث عنها الفقهاء. شيخنا بارك الله فيكم، كنا نتحدث قبل الفاصل عن عدد الرضعات المحرمات، وقلنا أن قول الجمهور على أن عموم الرضاع محرم، وأن القول الراجح هو أن الرضعات إنما يحرمنا إذا بلغنا 5 رضعات مشبعات، على قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما روته من ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيخنا، هل هناك بعض الأمور التي تريد أن توضح أكثر حول هذه المسألة؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا من المهم جدا أن نتبين أن الترجيح الذي ذكرناه في إن في التفرقة بين مسألة الذي يقدم على الزواج من البيت قائم ناتج لقوة الخلاف الوارد في هذه المسألة. نعم. وإن كان الأصل أن الراجح معنا أن المحرم هو 5 رضعات، وأن ما كان أقل من 5 ليس محرما، إلا أنه ينبغي على الإنسان أن يحتاط لدينه في هذا المقام ويراعي هذا من باب الورع.
شيخنا، هناك كثير من المسائل التي تتفرع حول هذه الجزئية. يعني دعنا نطوف سويا مع بعض المسائل التي تكثر حولها الفتاوى. نعم. مما يتعلق بأمر الرضاع، بادئ ذي بدء شيخنا بارك الله فيكم، هل ينبغي على المرأة أولا أن تستأذن زوجها قبل أن ترضع طفلا غير طفله؟ يعني امرأة عندها طفل. نعم. وأتى جيران ولا بطفل تريد أن ترضعه، أو قريب لا تريد أن ترضعه على ابنها أو على بنتها.
نعم.
هل ينبغي على هذه المرأة أولا أن تستأذن زوجها لأنه صاحب اللبن؟
نعم.
هو أبو ولدها.
نعم.
وسيترتب على إرضاع لهذا الطفل أحكام، لأنه سيكون أبوه في الرضاع أيضا. نعم. كما سيأتي الحديث، هل يشترط على هذه المرأة أن تستأذن أم لا يشترط؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا كما تفضلت أن زوج المرأة هو صاحب اللبن.
نعم.
ولذلك يعني متسبب فيه في الناحية. نعم. وينبغي على الزوجة أن تستأذن قبل الإرضاع لعدة أمور.
نعم.
الأول إن عشان يعلم أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة. نعم. فهذا أمر ينبغي أن يكون سرا. ممكن المرأة بعض النسوة يعني إذا يعني لا تخبر أزواجهن بمثل هذا، وتجي فجأة مثلا تموت، وممكن يحدث اختلاط وواحد
اختلاط
الأنساب ويتزوج من محرمة عليه دون أن يدري أنها لم تخبر. هذا لا ينبغي أن تفعله المرأة. دي شيء. شيء ثاني أنه ممكن الولد ولده وقائم عليه ومسؤول عن إرضاعه، لو فرض والأمة ما أرضعتش الولد، هو مسؤول أنه هو يدفع أجرة لمرضعة أخرى لكي ترضع الولد إذا كان بالأمة علة. فعندئذ ممكن هي لو أرضعت تضر، إذا كان أرضعت غير الولد رضاعة كثيرة ممكن تضر بالطفل الأصل اللي هو ابنه الأساس وابنها أيضا. فهنا ينبغي أن يكون الرضاع ابتداء بما لا يضر بالطفل الأصلي اللي هو ابنها، وكذلك يكون بعلم الزوج.
طب شيخنا، هل يشترط الإشهاد على الرضاع؟
نعم.
يعني هل إذا أرضعت المرأة طفلا هل يشترط أن تشهد على أنها أرضعت فلان حتى تثبت قضية المحرمة؟
نعم، هو طبعا يجب على المرأة أن تشهد في ذلك في الإرضاع كما تفرد درعا للمفاسد التي تتأدى من هذا المقام. وإن كان إن الإسلام أجاز في مسألة الرضاع شهادة امرأة واحدة اللي هي المرضعة ذاتها، وهذا أيضا من الاحتياط في الأنساب مما يبين ما الأصل اللي أصلنا له مرارا، ومسألة الاحتياط في الأنساب ومسألة الإنسان يبتعد عن الأشياء اللي فيها شبهات فيما يخص الفروج وفيما يخص الأنساب، مسألة غاية في الأهمية. في عموم الشهادات لا تأتي بشهادة امرأة واحدة، في مسألة الرضاعة يصح شهادة امرأة واحدة. النبي قال كيف وقد قيل في شهادة
امرأة واحدة،
في شهادة امرأة واحدة
هي المرضعة ذات،
هي المرضعة ذات. إلا أن الأصل أنه ينبغي على المرأة أن تشهد من أجل منع اختلاط الأنساب.
بارك الله فيك.
يجب يعني.
شيخنا، كثير من المشاهدين الكرام والمستمعين الأفاضل قد يعتقد أن قضية الرضاعة هي قضية محصورة بين المرضعة والذي رضع منها أو التي رضعت منها.
نعم.
أو بين رجل وامرأة رضع على امرأة واحدة.
نعم.
سواء كانت أما لأحدهما أو امرأة خارجة.
نعم.
والذي لا يعرفه الكثير أن قضية الرضاعة أوسع من ذلك.
نعم.
بل قد يعني تقول يكون هذا الحديث مفاجأة لكثير من المشاهدين. يعني ونحن نود أن نوضح معنى أن لحمة الرضاع كلحمة النسب.
نعم.
اتساع دائرة التحريم.
نعم.
التي تأتي إلى الأولاد، الطفلان اللذان رضع على امرأة أو رضع كلاهما على أم أحدهما.
نعم.
قد تمتد هذه الحرمة إلى الزوج وصاحب اللبن.
نعم.
تمتد إلى أم الطفلين.
نعم.
أو إخوانهما ونحو ذلك. ما يثبت من المحرمات عند ثبوت التحريم بالرضاع؟ حينما نقول هذا الطفل رضع على هذه المرأة،
نعم،
من يحرم عليه من على إثر هذه الرضاع؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقوله صلى الله عليه وسلم الرضاع لحمة كلحمة النسب، كل هذا أفاد مسألة أن هذا الطفل الذي رضع من المرأة المرضعة التي أرضعته أصبح جزءا من هذه العائلة ويحرم عليه ما يحرم عليه من النسب فيها. بمعنى أن جوز أن المرضعة ذاتها محرمة عليه، أم المرضعة وإن علت محرمة عليه لأنها أم جدته في الرضاعة، فبقى في عنده أم من الرضاعة، بقى في عنده جدة من الرضاعة، لأنه يحرم رضاعة يحرم النسب بقى من العيلة. جوز المرضعة زوج أمه من الرضاعة.
نعم.
هكذا، لأنه صاحب اللبن، فزوج الأم من الرضاعة أيضا محرم. أخت المرضعة اسمها إيه؟ خالته في الرضاعة. بنت المرضعة أو هكذا برضه محرم
يعني
عليه.
الأم وما علت.
نعم.
والبنت وما نزل أيضا هذه.
أحسنت بارك الله فيك. أخت المرضعة
والعمات والخالات.
العمات والخالات، عمات من الرضاعة، أخوات من الرضاعة.
يعني كما أن الآية الكريمة حينما ذكرت المحرمات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم.
نعم.
وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة.
نعم.
والرباء، تنتقل هذه الدرجات في التحريم التي نسميها الدرجات النسبية
الأولى. نعم.
الدرجات النسبية تنتقل لتكون في المحرمات بالرضاع، ولكنها نعم، على سبيل التحريم بالرضاع.
نعم.
تكون عمة من الرضاع وخالة من الرضاع. هذا نفس الاتساع،
هذا نفس الاتساع، ويزيد عليه بارك الله فيك في مسألة زوج المرضعة اللي هو بقى أبوه في الرضاعة بنت زوج المرضعة من امرأة أخرى، بنت زوج المرضعة من امرأة أخرى، وكذلك أخوات زوج المرضعة، لأن عمته خدت بالك أنه بقى أبوه، فهي تعتبر برضو إيه؟ عمته في هذا المقام. فمن هنا يتبين أن هذا الطفل أصبح من العائلة ويحرم عليه زي ابنهم بالضبط، كل ما يحرم من هذا النسب يحرم عليه مثل ذلك.
طيب عائلة الطفل نفسه يا شيخ.
نعم.
يعني هذه جزء دقيقة جدا،
بارك الله فيك.
عائلة الطفل الذي رضع.
نعم.
إخوانه وأخواته لا علاقة لهم بهذا التحريم.
نعم.
ولا لهم علاقة؟
لا، هذا مهم جدا. لا علاقة بإخوة الطفل الرضيع بهذا التحريم. هو الذي رضع فقط. ولذلك علشان المسألة تكون سهلة، العلماء وضعوا ضابط خفيف، فقالوا أصل التحريم في الرضاعة هو كل اثنين، بالنسبة لأخوة الرضاعة قالوا كل اثنين التقيا على ثدي امرأة واحدة. التقيا يعني نفس المرأة، مش شرط في نفس الوقت، لكن يعني مثلا أخوه من الرضاعة الكبير خالص ماشي الحال ما رضعش معاه، ده هو رضع على أخوه صغير، لكن أصبح الكبير ابن المرضعة الكبير أخوه. ليه؟ لأنه رضع من نفس الإيه؟ الثدي.
يعني اجتمع الطفل الرضيع والأخ الأكبر على ثدي. يعني تثبت الحرمة باجتماع المجموع على ثدي واحد.
أو يعني كل من رضع من هذا الثدي أصبحوا إخوة في الرضاعة. ولذلك عايزين نفرق بين مسألة بقى الخطأ بيأتي من إيه؟ وخصوصا لما في باب الفتوى، لما حد يسأل نعرف الرضاعة كانت من جهة واحدة ولا متبادلة للحكم.
نعم.
على الواقع.
نعم.
لأن واقع النسوة موجود في كثير من البلدان الرضاعة متبادلة. فهنا احنا ما بنتكلمش دلوقتي على مسألة الرضاعة المتبادلة، بنتكلم على الرضاعة من امرأة واحدة مرضعة. امرأة ارضعت طفل، فاصبح الطفل ده هو اللي دخل في عيلة المرضعة ويحرم عليه منها ما يحرم من النسب، اما اخوه ملوش علاقة به. يعني ينفع اخوه يتجوز اخت اخوه في الرضاعة لانه ما التقاش معه على ثدي المرأة الايه؟
الواحد
المرضعة. لكن لو كانت الرضاعة متبادلة يعني المرأة دي أربعة الطفل ده وأمه كمان أربعة البيت
كده العائلتين دي. دخلوا في بعض
حصل نعم
بارك الله فيك.
ضابطها بجزئية إيه الالتقاء على الثدي
بارك الله فيكم يا شيخ. طيب شيخنا مما يتعلق أيضا بهذه المسألة وهذه يعني جزئية خطرة جدا بارك الله فيكم حينما ترضع المرأة طفلا وتشهد على ذلك ولكنها يعني بعد فترة يختلط عليها الأمر فتقول الله امرأة تأتي تقول الله أنا أرضعت من أولاد فلانة جارتي طيب أي أولادها هي لا تذكر يعني لها جارة عندها ثلاثة أولاد قل الله أنا أرضعت أو أحد أولادها طيب من منهم كبير صغير الأوسط تقول أنا لا أتذكر ولكنني كثيرا ما أرضعت أحد أولادها ما الذي يحدث؟
نعم بارك الله فيك. هنا إذا كان لا يوجد ترجيح لمعرفة من هو الذي رضع بالتحديد
استاذنك شيخنا معنا اتصال
ماشي بارك الله
أخونا أشرف السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا
جزاك الله خيرا
والله نحبكم في الله والله
حبك الذي أحببتنا فيه
والله يعني مسألة رجل تزوج امرأة
نعم
بعد أن أنجب أولادا منها
نعم
علم له أخته في الرضاعة
نعم
فهنا الحل يكون ايه يعني بالنسبه للاولاد
كيف علم
يعني
خاشر كيف علم انها اخت في الرضاعة
يعني في شاهدت عدل يعني قالت ان يعني رضع من امها كثيرا يعني
كثيرا
كثيرا
على وجه يعني الدقه يعني علمت انها رضع منها كثيرا
كثيرا يعني كثيرا
طيب اجيبك ان شاء الله الشيخ يجيبك ان شاء الله.
الثاني معذره اخ واحد يعني ثمانية شيخنا
تفضل يا اخي اشرف
برضه رجل اخر برضه متزوج برضه من اخت وعلم انها يعني ايه اخته في الرضاع ولكنه اصر على ان يقيم معها يعني العشره والحياه يعني
يعني اراد ان يستمر على هذا الزواج
بعدما علم انها اخته في الرضاع يعني فنزل يعني الاجابه جزاكم الله خير
نجيبك الشيخ ان شاء الله ابشر بارك الله فيك بارك الله فيك
السلام عليكم
شيخنا يعني هذه الواقع التي نتحدث عنها بارك الله فيكم
نعم
ماذا يفعل من علم أن زوجته أخته في الرضاع أو أمه في الرضاع أو كذا
نعم
ماذا يفعل
هنا طبعا يجب التفرقة بينهما في الحال لأن هذا لا يحل له الاستمرارية معها إلا محرمة عليه
ملاحظة شيخنا تفرقة وليس طلاقا
لا
تفرقة
هو الزواج غير صحيح
بارك الله فيك
ولكن انا احب ان ابين ان في اولاد وبيقول في اولاد فالاولاد يصح نسبتهم
يا شيخنا دي هذه احد العناصر ولعل سؤال اخونا بارك الله فيه يعني يقدم لنا الحديث عن هذا العنصر
نعم
حينما تثبت المحرمية بالرضاع
نعم
حينما تثبت المحرمية بالرضاع يعني يثبت ان هذا الرجل محرم على هذه المرأة بحرمة الرضاع سواء كانت بسبب انهم اخوة في الرضاع او بينهما صلة رضاع محرمة
نعم
ما الذي يترتب على هذا الحكم اولا
نعم
التفريق بينهما
التفريق بينهما يعني الفسخ لان هذا ليس ايه زواج اسمه وطئ شبهة
كيف والاولاد
الاولاد يصح نسبتهم
نعم.
يصح نسبة الأولاد إلى الأب لأن هنا وطئ الشبهة يصح به النسب بخلاف الزنا لكن ده اسمه وطئ شبهة يعني إيه وطئ شبهة يعني كان يظن أنها تحل له وأنها زوجته على الحقيقة ولكن فوجئ بأن هناك مانع من أن يتزوج بها وأن زواجه منها كان خطأ فوجب عليه الإيه التفريق
من الأمور شيخنا الهامة جدا لا تتعلق بقضية التفريق والفرق بينه وبين الطلاق
نعم.
أنها بمجرد التفريق يعني بمجرد معرفة الحكم هي ليست زوجته
نعم.
وينبغي أن يفرق بينهما
نعم.
وتنفى كل الحقوق
نعم.
لأن هذا زواج غير صحيح ولا يجوز له ردها بعد ذلك لأنه لم يطلق أصلا
نعم هو بهذه الحالة بيترك لها المهر على ما استحل من فرجها
نعم.
بيترك لها المهر على ما استحل من فرجها ولكن هي بتستبرئ بحيضة وحيدة ده اسمه فسخ قبل أن تتزوج مش زي المطلقة ما تستبرئش بقى بثلاث قرؤ لكن بحيضة واحدة تستبرئ بحيضة واحدة فقط ويفرق بينهما في الحال وينسب الولد إلى الأرض
طيب أما السؤال الثاني شيخنا الذي علم أن هذه محرمة عليه بالرضاع ويريد أن يبقي الحاجة وجنب بلم الشمل وعدم ضياع الأولاد وكذا نقول له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل أليس كذلك
نعم هذا ابتداء يعني شرعا المفروض يعذر يؤدب لأنه لا يسعه شرعا أنه يستمر في العلاقة الزوجية بعد التأكد
من ان هناك ايه رضاع الرضاعه حدثت بخمس رضعات مشبعات. فبعد القول بهذا من شاهده بذلك او اكثر بان في خمس رضعات او اكثر مشبعات هنا او خمس رضعات فقط عموما يعني على سبيل العاده، فاصبح من هنا كونه بعد هذا العلم يريد ان يستمر، فهو يريد ان يستحل ما حرم الله. نعم. وهذا استحلال الحرام ده امر ليس بلين، ده مش مسألة بيرتكب محرم، انما يستحل الحرام اذا راى ان ده حلال ويمشي. طب اذا كان يريد ان يستمر الوطء لها بعد علمه بهذا الحرم،
وطء محرم،
ده
محرمات
اشد من الزنا.
نعم،
لان وطء المحرمات يجب التفريق بينهم.
طيب شيخنا، نعود الى ما كنا نتحدث عنه، قضية ما يترتب على ثبوت التحريم بالرضاع.
نعم.
ما يترتب على ثبوت التحريم بالرضاع. هل هناك شيخنا حقوق، يعني بعض الإخوة شيخنا يعلم أن هذه المرأة أمه في الرضاع ولكن نظرا للنظرة الاجتماعية أو كذا أو كذا يعني يتحرج من وصل هذه المرأة أو إكرامها. نعم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مع أمهاته في الرضاع شأن آخر.
نعم صحيح.
وكان يصلهن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان يدخل بيت أخواته في الرضاع بل خالاته.
نعم.
كما في كثير من الروايات يعني يضيق الوقت عن ذكرها.
نعم.
وكان يبيت في بعض بيوت خالاته من الرضاع.
نعم.
كما ثبت في بعض الأحاديث.
نعم.
كيف يتعامل الرجل مع قضية التحريم من الرضاع في ضوء المجتمع ونظرة المجتمع التي نراها يعني في أيامنا المعاصرة؟
نعم بارك الله فيك. هنا طبعا ينبغي عليه أن يعلم أن هذه صلة من الصلات، يعني ينبغي عليه أن يراعيها. فالود الأقارب من الرضاع هذا أمر طيب، ويدخل في مسألة عموم الصلة المطلوبة من الإنسان عموما. يعني إذا كان بين الإنسان والإنسان صلة أقل من صلة القرابة زي صلة الجيرة أو مشابه أو زمالة العمل أو مشابه، فالإنسان مطالب بالإحسان إليه، فما بالك بصلة القرابة، ما بالك بصلة الرضاعة التي أصبحت لحمة كلحمة النسب. فأصبح الآن لا ينبغي التحرج من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعم عائشة من الرضاعة أن يدخل عليه، عمها من الرضاعة يعني أخو زوج المرضعة، ده عم من الرضاعة نسب، والإنسان مسلم يمتثل حيث أمره الشرع. فالإنسان له أخته في الرضاعة، هذه أخته وهي تحرم عليه، فالصلة والمودة وحسن العشرة وحسن المعاملة أمر مطلوب ويدخل في عموم الصلة.
طب شيخنا، لو تحدثنا عن بعض المسائل المعاصرة التي تتعلق بالرضاع نظرا لانتهاء الوقت أو ضيقه، فعندنا مسألتان أهم جدا. مسألة الأولى مسألة بنوك الألبان، فضل الله ليست منتشرة في المجتمعات الإسلامية، ولكن باعتبارها أحد التصورات التي طرحت للاستغناء عن الألبان الصناعية لأطفال الحضانات، ما سمي ببنوك الألبان. تجمع الألبان من مجموعة من الأمهات، سواء قلنا معلومة أو غير معلومة، تجفف بطريقة معينة أو تحفظ بطريقة معينة وتقدم للأطفال باعتبارها بديل للبن الأمهات، سواء كانوا الأطفال المهجرين أو الأطفال الأيتام ونحو ذلك. ما هي النظرة الفقهية في عجالة سريعة جدا إلى هذه البنوك التي تسمى ببنوك الألبان، يعني من ناحية الحل والحرمة يعني بالنسبة لهؤلاء الأطفال؟
نعم بارك الله فيك. طبعا اختلف العلماء المعاصرون في هذا المقام. والمسألة طرح هذه الفكرة ناتج عن مسألة أن لبن المرأة أفضل بكثير من اللبن المصنع.
نعم.
وله فوائد أخرى عظيمة في المناعة وما إلى غير ذلك. فمن هنا وكان زمان يستأجرون المرضعة. فهل يقوم مقام استئجار المرضعة أن احنا نأخذ من المرأة ونضع؟ فهنا عندنا إشكالية على قول الجمهور بأن الرضعة الواحدة تكون محرمة، فأصبح بنوك التحريم كلها بنوك الرضاع هتؤدي إلى اختلاط الأنساب. اختلاط الأنساب بحيث أنه رضع من دي ورضع من دي ولا يعلم من أمه. فممكن يتزوج من أخته في الرضاع. لذلك بعض العلماء منع منها مطلقا، وبعض العلماء قال هي ممكن تجوز بس الضوابط. من ضمن الضوابط دي كل امرأة هتحط في البنك الحليب ده تحط اقل، تحط رضعتين بس، ما تحطش اكتر من رضعتين. على اعتبار لا يضر
اقل درجه في
لا يضر بطفلها من ناحيه، قالوا كذلك، وكذلك لا يصل الى مرتبه الايه، لا يصل الى مرتبه التحريم. ويعلم ان هذا اللبن منها صالح، وانه ليس عندها مرض وليس عندها ضرر، والأولى اتقاؤه، لأنه يؤدي زي كما قلنا إلى دخول في اختلاط الأنساب من حيث لا يشعر. ثم إن هذه المسألة لما كما أشرت في سبعات القرن الماضي لما أسيرت بعد فترة فطرت، لأن لها سلبيات طبية كثيرة فذلك بتحدث نوع من الضرر، فالأولى البعد عنها أو يجب باغي البعد عنها.
وتربية. بارك الله فيكم شيخنا، يعني فيما ذكرنا نسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا لطرح بعض النماذج البسيطة جدا.
نعم.
فيما يتعلق بمسألة التحريم من الرضاعة. أيها الأحبة الكرام، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لطرح بعض المسائل التي يعني قد تدور بأذهان مشاهدينا الأفاضل، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل من شيخنا بارك الله فيه ما قال، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وأهلنا ومصرنا في أمنه وضمانه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. وإلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام في الحلقة القادمة في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز